يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما ندري الإخوان إن شاء الله نرجو أن يكونوا يحفظون المصطلحات والتعاريف ما كذا تحفظونه. نسألكم شيء في هذا لأن هذا شيء ضروري إذا ما أسست فيكون لأننا قدرنا إن شاء الله وقررنا وندعو من الله ونرجو من الله التوفيق أن يكون بعده إن شاء الله كتاب ربما يكون كتاب ابن الصلاح وبعده إن شاء الله وبعده فلا بد من تأسيس هذا المصطلح بحفظ فقراته بارك الله فيكم. نعم فإذا الحديث الصحيح عرف لنا يا أخي. من غير بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. ومتى يسمى الحديث الصحيح محكما؟ المحكم من الحديث الصحيح ما هو غيرك؟ نعم ما لم يرد له مخالف يعني خالي من المعارض. محكم منه آيات محكمات وأخر متشابهات فمنه أخذوا أن هذه الآية المحكمة من كتاب الله لا تحتاج إلى اجتهاد الإنسان. الأمر واضح جدا أن الله خالق كل شيء ما تحتاج أبدا فيها أن يجتهد الإنسان أو يضرب قضية بقضية أو يأتي نصا يخالفه مثلا ممكن لا يمكن أبدا. هل يمكن أن يكون هذا؟ لا. المحكم فمنه الخبر الصحيح الحديث الصحيح إذا خلا من معارض ماذا يسمى؟ محكما. ومتى يسمى الحديث معروفا يا أخي؟ المعروف من الحديث هم عندهم اصطلاحات المعروف والمقابله المحفوظ ومقابله الشاذ ما هو كذا. فإذا المعمول به من الأخبار كم نوعا منها؟ المحكم
والمعروف والمحفوظ.
أيوة
المعروف والمحفوظ
والمحفوظ. ويأتي مختلف الحديث الذي اختلف معه حديث وترجح أحد الحديث أو أمكن الجمع بينهما. كذلك يأتي الناسخ الحديث المتأخر لحديث متقدم ناسخ للمتقدم هذا أيضا من المعمول به. كذلك إذا لم يمكن الجمع بينهما فماذا نعمل؟ الترجيح. فمن المعمول به الراجح الذي أعرضه فحديث آخر فترجح عليه هذا. فإذا المعروف ما هو؟
ما خالف فيه الراوي المقبول الضعيف الراوي المقبول
ثقة أو صدوق راوي المقبول. والشاذ ما هو؟
ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه أو أرجح منه.
فعلى كل حال إن شاء الله احتفظوا بهذه المصطلحات والقرائن التي احتفت بالأحاديث وتحتف بالأحاديث فتعطي العلم اليقيني لأن الناس يقولون أنه خبر واحد مظنة الصدق والكذب مظنة الخطأ والصحة. لكن نقول صحيح إذا كانت هذه المظنة لكن قد تكون قرائن تحيط بأخبار آحاد النبي صلى الله عليه وسلم وتعطي الخبر اليقين لا يجوز ردها. كنا إلى أين كنا وصلنا؟
شيخ وخص قوم المتابعة في صفحة 102 وخص قوم
وخص قوم المتابعة. طيب المتابع والمتابعة ما هو أيضا مضى بنا؟ نعم. المتابع والمتابع. المتابعة ما معنى المتابعة؟
أن يوجد في حديث فرد نسبي ويؤتى له طريق آخر مع اتحاد الصحابة.
وجود طريق آخر أو وجود راو آخر ممن ظن فيه أنه فرد نسبي، فوجود راو آخر روى مثل ما روى هذا الراوي الذي تفرده عرف بالفرد النسبي، فهذه متابعة. والمتابع هو الراوي، المتابع وجود راو، والمتابع هو الراوي الذي روى مثل ما روى الراوي الذي ظن تفرده، ظن تفرده، وقيل إن هذا قد تفرد به، هذا حديث غريب لم نعرفه رواه غير فلان أو لم يروه غير فلان، هذا ظنه المحدث رحمة الله عليه. هذا الظن أنت بهمة الطالب إذا قمت وبحثت وكذا وكذا فلعلك تجد أن ما ظن تفرده لم يتفرد به، فتأتي أنت وتقول بل هو عزيز وليس بغريب، فقد روى فلان مثل ما روى هذا الراوي. فإذا وجدت بعد البحث راويا وافق عن شيخه مباشرة، عن شيخ الراوي الذي ظن تفرده، فيكون هذا متابع، والشخص الراء الذي ظن تفرده متابع، مو كذا؟ بصيغة الاسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول. والاستشهاد ما هو؟ الشاهد
هو ما رواه الذي رواه صحابي آخر.
نعم، رواه صحابي آخر بمعنى أو بمثل ما روى صحابي هذا الحديث، فيكون اختلاف الصحابيين يعطي اسم الشاهد، اسم الشاهد. وخص قوم آتي الآن، وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، يعني قالوا إذا كان الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 30 فاقدروا له، أو في رواية أخرى فأكملوا العدة 30. فإذا جاء هذا الحديث عن ابن عمر، جاء أبي هريرة بهذا اللفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30 مثل اللفظ الأول أكملوا العدة 30، فهذا يسمى متابعة وإن اختلف الصحابي في كلتا الروايتين. خص قوم المتابعة بما حصلت الموافقة، بما حصل أي بما حصل الحديث الوارد موافقا باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى على ماذا؟ ولو كان من الصحابي نفسه، ولو كان من الصحابي نفسه، يعني جاءت رواية النافع عن ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 30، جاءت رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه مثل هذا تماما، فيسمى هذه متابعة. لكن إذا كان اللفظ جاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر نفسه لكن بلفظ أكمل العدة 30 يسمونه ماذا؟ شاهدا. نعم. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، هذا عند التجوز كما قالوا، لكن عند استعماله الدقيق لاصطلاحات الحديث فعلى لسان قوم يستعمل لهذا المعنى خاصا، وعلى لسان قوم بمعنى آخر. وأما ما تقرر متأخرا أن المتابع هو أو المتابع إذا جاء راو روى عن شيخ الشخص الذي ظن تفرده سواء كان بلفظه أو بمعناه فيسمى متابعة، هذا المتقرر أخيرا هذا الاصطلاح بالدقة. كذلك الشاهد إذا كان اختلف الصحابيان وروي هذا الحديث سواء بلفظه أو بمعناه فيكون شاهدا، هذا الاصطلاح المتقرر أخيرا. لكن ما ذلك يتجوز بعضهم فيستعمل المتابع بمعنى الشاهد والشاهد بمعنى المتابع والاستشهاد بمعنى المتابعة والمتابعة بمعنى الاستشهاد. يقول ابن حجر رحمه الله والأمر فيه سهل ويظهر هذا بالنظر في الروايات. إذا رأينا أن الصحابي مختلف فنسميه شاهد، ومن الممكن أن يسميه واحد متابع، لكن المقصود واحد وهو التقوية وعدم انفراد الراوي بهذه الرواية. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. الاعتبار قيامك بالبحث. اعتبرت حديث نافع عن ابن عمر هذا فوجدته فردا، لم أجد، من الممكن أن يكون وصول بعض الحفاظ يجده غريبا فردا، ثم يأتي أحد ويقول اعتبرت، يعني تتبعت طرقه من الجوامع والمسانيد والسنن والمصنفات وغيره فوجدت له أن فلانا تابعه. قيامك بهذا وإخبارك بالنتيجة هذا هو الاعتبار. تقول اعتبار قيامك بهذا، اعتبرت حديث فلان. يقول ابن حبان يستعمل هذا الفعل الاعتبار والاستشهاد في تقويم الرواة خاصة في كتابه الضعفاء والمجروحين وخلق فيهم لين. هذا الكتاب يقول فيه في مواضع كثيرة، يقول اعتبرت حديث ابن لحية فوجدت أنه كان قبل الاختلاط يخطئ كثيرا، ولما احترق كتبه فاختلط أو ضعف حفظه أكثر، فكأنه يرى أنه ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فالمقصود أن تتبعك للطرق وقيامك بالبحث هل هذا الحديث له طريق آخر هذا هو الاعتبار. يعني قم بالاعتبار، اعتبر بمعنى تتبع وتبحث، واعتبرت أنت فوجدت إما فردا وإما لا عزيزا وإما مشهورا إلى آخره. وأعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، الجامع ما هو؟ مصنفات الحديث أقسام، منها الجوامع. الجوامع في الغالب هم يقولون الكتاب الذي يجمع جميع أبواب الشريعة، الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الرقائق، التفسير، وأهوال القيامة، المناقب وغيرها وغيرها، كل هذا يسمى الجوامع. وجوامع معناه من الكتب التي جمعت جميع فنون علم الشريعة. في الغالب يكون يأخذ، ربما يفوته بعض الشيء، منها سمي صحيح الإمام البخاري، ما هو اسمه الصحيح، اسمه الذي سماه به رحمة الله عليه، لا ما هو صحيح الجامع، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع المسند الصحيح المختصر أو المختصر الصحيح من سنن رسول الله، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا مما سماه الإمام البخاري رحمه الله، لأنه ذكر فيه أول ما ذكر كتاب الإيمان، بدء الوحي، كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم أبواب أخرى. أما السنن المسانيد، ما هي المسانيد؟ المسند ما هو؟
يكون يتبع مسند صحابي.
هذا نوع من أنواع التعاليف. نعم، المسند هو الكتاب الذي جمع فيه المحدث أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد. وأكبر مثال لهذا وعظم ديوان لهذا ما هو؟ مسند الإمام أحمد رحمه الله. فله منهج في التعليف، ومنهج المؤلف ينظر في مقدمته إذا ذكر المقدمة، وإلا بالنظر في واقع كتابه. واقع كتابه بدأ بأحاديث العشرة المبشرة، ومنهم أول من بدأ به حديث أبي بكر، ثم عمر، ثم الخلفاء بالترتيب، ثم العشرة المبشرين الآخرين، ثم الأكثر فالأكثر. فهذا وأحاديث أبي هريرة كلها كلما وقع في مسموعه ذكره رحمه الله في موضع واحد، ويقول مسند أبي هريرة مسند أبي بكر، فيذكر كل ما وقع. هذا هو الواقع الكتاب. ولا يمنع من هذا أن بعض الأحاديث ندت، مسند أبي هريرة ربما يكون ذكر في مسند عمرو بن العاص أو مسند عبد الله بن عمرو بن العاص أو مسند أبي ذر، هذا قالوا إنه قد يكون خطأ من النسخ، أو يكون أحد تذكر حديثا فألحق في الحامش فجاء الناس فنسخه، لا يمنع هذا، ورد هذا. لكن منهجه أنه يجمع أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، وهو يسمى المسند. والمسند اسم مفعول من أسند، يسند إسنادا فهو مسند، والاسم المفعول منه مسند. الحديث الذي ذكر بسنده حديث الصحابي الواحد، الكتاب الذي ذكر حديث الصحابي الواحد فيه في موضع واحد بسنده المسند. هذا اصطلاح، وإلا كل حديث لو لم يذكر بترتيب الصحابة صحيح الجامع الصحيح للإمام البخاري وإمام مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، كل هذه مسانيد، يعني ذكرت الأحاديث فيها مسندة. ولذلك قد يسمى فلان ذكره في مسنده وليس هو مسند الصحابة، بل على ما ألف ما رأى من الترتيب، قد يكون ترتيبا قريب من الجامع، وقد يكون ترتيبا قريب من السنن. ومن أنواع التعليف السنن، موكذا سنن الدارقطني، سنن النسائي، سنن الترمذي. السنن في الغالب هي أو الكتاب الذي ذكر فيه مؤلفه أحاديث الأحكام، نعم، مرتب على أبواب الفقهية. السنن الأجزاء ما هي؟ الجزء في الحقيقة قد يكون قليلا صغيرا، قد يكون كبيرا، قليلا أو كثيرا. إما أن يكون مسندا، أي أحاديث شخص خاص غير الصحابي في الغالب، مثلا أحاديث مالك رحمه الله النافع، من الممكن أن يكون جزء حديث مالك النافع، جزء حديث الطير، جزء حديث الطير، هذا حديث لراب خاص، وذاك جزء بمعنى في موضوع واحد. جزء الإمام البخاري سمى كتابه جزء القراءة، ما هو كذا؟ ما موضوع الكتاب هذا؟
قراءة خلف الإمام،
جزء القراءة أي القراءة خلف الإمام. فخص هذا الكتاب في موضوع خاص فسمي جزء القراءة. كذلك جزء حديث الطير، جمع بعضهم الحديث الذي جاء في علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطير مشوي فقال اللهم أتني بأحب الخلق إليك، فجاء علي رضي الله عنه. جمع بعضهم جزء حديث الطير، جزء حديث الولي، الولي من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب إلى آخره. فالجزء الأجزاء تسمى الكتب التي خصصت لأحاديث أو لحديث راوي خاص، أو الكتاب الذي خصص لموضوع خاص. أنت الآن لو قمت بجمع أحاديث المتعلقة بالبسملة في الأوضو، أو الأحاديث المتعلقة بمسح الرأس كلها مثلا، فيقال فلان له جزء في مسح الرأس في الحديث، كذلك جزء رفع اليدين، الأحاديث التي تتعلق برفع اليدين في الصلاة الإمام البخاري له جزء. نعم، هذه التسمية ولو لم تكن موجودة، لأن الناس تحذروا ويريدون التجديد فيغيرون أسامي القديمة للكتب فيخطئون. الآن كتاب لمحمد بن بدر الشبلي من علماء القرن السابع، أظن 667 توفي، هذا كتاب أحكام المرجان في أحكام الجان. هذا الكتاب طبع قديما ورأيناه قديما بهذا الاسم عند شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله، ثم طبع الكتاب بأسامي مختلفة، ثلاثة أسامي أذكر، غيروا اسمه أحكام المرجان، قالوا وقايع الجان أو يعني أحكام متعلقة بالجن، كيف تطرد الجن والشياطين، كلام من هذا النوع. طبع الكتاب في بثلاثة أسامي، في الحقيقة هذا تحريف، لا ينبغي أن يغير اسم الكتاب الذي سماه المؤلف رحمه الله. على كل حال، فيكون الجزء يمكنك أن تسميه إن شاء الله على ما كان الأئمة رحمة الله عليهم يفعلون. وهناك مصنفات، وهناك أيضا يعني أسامي أخرى، قد تجد أوسع من ذكر في هذا مقدمة تحفة الأحوذي، له مقدمة في جزء خاص، مقدمة تحفة الأحوذي لصاحب عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله الذي شرح سنة الترمذي، تجد هذه المقدمة فيها فائدة عجيبة جدا من فوائد علم الحديث، فذكر لك إذا كان يذكر الجوامع فيجمع جامع سفيان وجامع فلان جامع الثوري جامع، يعني يذكر ويذكر محلها. من الغريب أن كان لهذا الشخص قريب كان يدرس في ألمانيا قبل 60 سنة من الآن فيما أذكر، فكتب أو أرسل فهرسا للمكتبة الألمانية التي هي مكتبة كان باسم شخص هرتزل أظن كذا، على كل المكتبة الألمانية، فذكر أن الكتاب الفلاني مسند أبي عوانة يوجد بخط ابن حجر أو بخط فلان على الرف الفلاني بالرقم الفلاني، ذكر هذا كله. غريب وعجيب جدا هذا الشيء في الحقيقة. الآن لا توجد هذه الكتب أو لا أثر لها. كان شيخنا محمد منتصر القطاني رحمة الله عليه كان يدرس، وهو مغربي تعرفون، وعنده حدة وشدة وجدة، فلما ذكر له أن فلانا ذكر هذا الكتاب في مقدمة كتابه ووجوده في مكتبة ألمانيا الشرقية، قال هذا كذاب. فقام شيخنا، وكان في ذاك الوقت مغربي آخر، الحديد مع الحديد، مغربي آخر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، فلما سمع، وهو تلميذ للشيخ عبد الرحمن المبارك فوري، وكان يفتخر بالحقيقة بالتلمذة عليه، كان دائما يذكر بفخار، فقام برحلة، وأنا كنت ذاهبا معه، لكن يعني ما ذهبت لأن كان عندي سفر في تلك السنة، بعد 3 سنين غبت عن الأهل، فراح مع بعض الإخوان، وجاء الشيخ وكتب وقال الكتابة هذه موجودة، قال سألت المدير قال نعم هذه الفهرسة نفسها موجودة عندنا، وكانت هذه الكتب كلها موجودة قبل الحرب العالمية الأولى والثانية، فلا ندري هل هي تلفت أم هي مدفونة في مكان ما، هذا قاله المدير نفسه. فجاء الشيخ وكتب، فالحاصل أن هذه الكتب كانت موجودة، وما كان الله ليضيع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المؤلفات في السنن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. وقد ظهرت بعض هذه الكتب فيما بعد وعرف أنه موجود ونسخه صوروها، منها أذكر الكتاب، جاء تلميذ لنا كان في الدكتوراه الأخ محمد القرشي، خصائص المصطفى لواحد قديم جدا استفاد منه ابن حجر في فتح الباري، استفاد منه خصائص المصطفى، والرجل معروف هذا على كل حال، والكتاب صورة عنده جاء به من ألمانيا، وهذا الكتاب ذكره الشيخ وقالوا إنها ما غير موجودة لكن ظهرت الآن. فالحاصل على كل حال تجد هذا الكتاب مفيدا جدا في معرفة أنواع المؤلفات في السنة، وكذلك الكتب بأسمائها وما وصل إليها بمكان أمكنة وجودها فذكرها رحمة الله عليه. اعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم حله متابع أم لا هو الاعتبار، قيامك بهذا الفعل هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح، قال ابن الصلاح في مقدمته علوم الحديث، قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، ثم عرف الاعتبار والاستشهاد وكذلك المتابع والشاهد. فيقول ابن حجر قول ابن الصلاح بهذا العنوان معرفة الاعتبار والمتابع متابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما يعني ينقسم من شيء واحد قسمان أو ثلاثة، فكأنك تظن أن الاعتبار والمتابعات والشواهد كلها قسيم بعضه من بعض، وليس كذلك. ابن حجر يقول ليس كذلك، يعني إذا قلت الكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف، فاسم قسيم للفعل والفعل قسيم للحرف والحرف قسيم للاسم والفعل، هكذا يقولون. فكأنه يقول ابن حجر أن هذا التبويب أو هذه العنوانة تدل على أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، يعني نوع آخر أيضا ثالث مثل المتابع والشاهد، وليس كذلك، بل هو أي الاعتبار هيئة التوصل إليهما، أي للاعتبار والشاهد. يقول إلى المتابع والشاهد، قيامك بالبحث اعتبار وهيئتك للوصول، وصلت إلى متابع فهذا متابع، وصلت إلى شاهد فهذا شاهد، فبحثك يسمى اعتبارا. هذا الاعتراض من ابن حجر على ابن الصلاح في الحقيقة ليس بواضح، لأن ابن الصلاح ما ذكر أن الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اعتبار والمتابع والشاهد، أو الاعتبار والمتابعات والاستشهاد، لا ما ذكر، بل أراد أن يذكر هذه الأشياء الثلاثة في موضع واحد، ولا يلزم أن يكون تحت عنوان واحد فيكون كله بعضه قسيم من بعض. فاعتراض ابن حجر على ابن الصلاح في الحقيقة غير وارد، والله أعلم. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، احفظوا أقسام المقبول: المحكم،
المعروف،
والمعروف،
المحفوظ،
المحفوظ،
الراجح،
كذلك يأتي بعدها المختلف الحديث وغيره أيضا. جميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. لماذا قسمنا هذا؟ لماذا قلنا هذا شاذ وهذا محفوظ؟ حتى يؤخذ بالصحيح ويرد الذي لم يصح. ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. هذا قد يكون هذا التقسيم يعني يستغرب، ما دام هو مقبول فكيف يكون غير معمول به؟ نعم، وعند التفصيل يذهب العجب عند معرفة السبب. ثم المقبول ينقسم، يعني الحديث المقبول ظاهره مقبول، يعني راويه ثقة متصل السند، لا يظهر فيه شذوذ ولا علة، ينبغي أن يكون مقبولا، لكنه قد يكون غير معمول به أيضا. فالمقبول من حيث الإسناد قد يكون غير معمول به، كيف ذلكم؟ لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يخالفه ويضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. المحكم كل حديث سلم من المعارضة، إنما الأعمال بالنيات، كذلك أي حديث لم توجد له معارضة فهذا محكم، وإن عورض إما أن يعارض أو لم يعارض، فإن لم يعارض فهو محكم، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو أن يكون مردودا. فالثاني أي المردود الذي هو مقابله مردود لا أثر له، لأن الضعيف لا يغلب ولا يغالب القوية، هذا أمر معروف في الطبيعة. فالثاني لا أثر له، أي إذا كان المعارض مردودا فهو مردود أصلا، كأنه لا وجود لمخالفه، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله، حديث مقبول عارض حديثا مقبولا مثله ليس مردودا، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، بين مدلولي المعارض والمعارض، بين مدلولي الحديث المخالف والمخالف، فإذا كان أمكن الجمع بغير تعسف، يعني ما معنى التعسف؟ يعني بغير التكلف وبغير مخالفة القواعد العلمية، التعسف، فأولى إذا أمكن الجمع بغير التعسف أو لا يمكن، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث أو بمختلف الحديث. فالحديث إذا عرفت مختلف الحديث بماذا تعرفه؟ صياغة يكون جامعا لتعريفه، والتعريف ينبغي أن يكون جامعا ومانعا. فقال إذا كان الحديث معارضا بمثله فأمكن الجمع بينهما بدون تأسف يسمى هذا مختلف الحديث، يعني يقال أن هذا الحديث من نوع مختلف الحديث. فإذا مختلف الحديث أو مختلف الحديث، إما أن تقول مختلف الحديث أي هذا الحديث اختلف بحديث آخر، أو مختلف الحديث أي هذا الحديث اختلف بحديث آخر، أو تقول ميم مصدرية أي مختلف الحديث بمعنى اختلاف الحديث. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، ومثل له ابن السلا. فإذا بماذا تعرف مختلف الحديث؟ الحديث الذي أعرضه ظاهرا مثله، الحديث الذي أعرضه ظاهرا، لأن المعارضة ظاهرا هو الذي يجعله مختلف الحديث. إذا أعرضه باطنا أيضا معناه لا يكون مختلف الحديث، بل يذهب في الناسخ والمنسوخ أو في الراجح والمرجوع. الحديث الذي أعرضه ظاهرا مثله، أو تقول